السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا معنا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. عفوا، مع موسوعة فقه الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونتناول بمشيئة الله تعالى فقه هذه الأخلاق. فالشجاعة لها فقه، والكرم له فقه، والمروءة لها فقه، الحياء له فقه، العفو عن الناس له فقه، الأخلاق لها فقه، كما أن للصلاة فقه، وكما أن للزكاة فقه، وكما أن الحج له فقه، فكذلك الأخلاق لها فقه. فاللين في موطن يحتاج إلى شدة ليس من الصواب، بل الله قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والشدة في موقف يحتاج إلى لين، نوع من أنواع الطيش، نوع من أنواع الطيش كما هو معلوم. فعموما الأخلاق كلها فقه، ونتناول في هذه المجالس إن شاء الله وعلى مدار أكثر من شهر كل يوم خلقا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقه هذا الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول ربنا سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وكطليعة واستهلال، الشاشة عبد الرحمن، كطليعة واستهلال لهذه الدروس المتعلقة بالأخلاق وفقهها، أقول بين يدي ذلك إن الشخص منا يحب أن يكون محبوبا عند الخلاق سبحانه وتعالى وعند الخلق. الشخص منا يحب، عن الشخص المؤمن يحب أن يكون محبوبا عند الله عز وجل وعند الخلق، يحب أن يكون وجيها في الدنيا ووجيها في الآخرة، يحب أن يحيا في الدنيا حياة طيبة وأن يفوز في الآخرة بالفردوس، يحب أن يؤتى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يوقع عذاب النار. شخص منا يحب أن يكون له لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين، لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يحب المؤمن أن يثنى عليه في الدنيا وبعد مماته وفي الآخرة كذلك، وهذا كله لا غبار عليه، لا غبار عليك إذا أحببت أن تذكر في الدنيا وفي الآخرة بخير، بل هذا مطلب للمؤمنين، مطلب للمؤمن أن تؤتى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن توقع عذاب النار. أهل الإيمان يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا مطلب لأهل الإيمان، مطلب لنا جميعا أن نؤتى في الدنيا حسنة، وحسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، وأن نؤتى في الآخرة حسنة، وحسنة الآخرة الجنة بالاتفاق مع رضوان الله، وأن نوقع عذاب النار. فمن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أدعيته من أشهرها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وينبغي أن تكون هي دعوة أهل الإيمان أيضا، إذ الله قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهي دعوة موسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ودعوة الخليل إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الأول في الآخرين. فليس بضئير أبدا أن نكون سعداء في الدنيا وأن نكون سعداء في الآخرة، وهذا بإذن الله يتأتى بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، فالخير كله من الله، يتأتى بحسن الخلق، يتأتى بحسن الخلق. فهذا كله الذي ذكر يتأتى بحسن الخلق. ولذلك أيضا قلنا يتأتى بحسن الخلق، ويتأتى باستخراج ذلك من كتاب الله عز وجل. حسن الخلق يتأتى بتوفيق الله، حسن الخلق يتأتى بتوفيق الله للعبد، ثم يتأتى أيضا باستخراج ما يخص ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يهدي للتي أقوم، يهدي للتي أقوم في باب العبادات، يهدي للتي أقوم في باب الأخلاق، يهدي للتي أقوم في باب العقائد. في كل الأبواب القرآن الكريم يهدي للتي أقوم، فتستخرج الأخلاق الكريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولأن السنة وحي، وقد أمرنا الله بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ورسولنا على خلق عظيم كما وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وكما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلزاما أن نتبع رسول الله فهو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فلذا يلزمنا أن نتمم القرآن بسنة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال الله للرسول وإنك لعلى خلق عظيم، وأمره فقال فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني الرحمة المقذوفة في قلبك للمؤمنين من الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولخص ما ذكر أن الأخلاق الكريمة لها فقه، وهذا المقام لفقه الأخلاق مع مقامات أخرى يوميا كل يوم مع خلق من أخلاق رسول الله. ولا شك أن الشخص منا يسعد، يحب أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، وهذا يتأتى بتوفيق الله ثم بحسن الخلق. والرسول الذي هو أسوتنا وقدوتنا هو أحسن الناس خلقا، كما وصفه أصحابه، بل كما وصفه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه مقدمة التي نقولها الآن. ونحن نعرف أن الرسول حتى قبل البعثة، قبل البعثة عليه الصلاة والسلام، كان على خلق عظيم أيضا عليه صلوات الله وسلامه، كان على خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. فوصفته خديجة فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هكذا قالت خديجة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. وقد سأل هرقل أبا سفيان بن حرب، وكان أبو سفيان أنذاك كافرا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: إذن فما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله؟ سأله: هل كان محمد يغدر؟ فأجابه أبو سفيان بأنه لا يغدر. قال هرقل: وكذلك الرسل لا تغدر. ففي الجاهلية قبل البعثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وكان يلقب بالصادق الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين عليه أفضل صلاة وأتم التسليم. وقد كان من مقولات النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ بحسن خلقه يوم القيامة درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لخص النبي البر في قوله: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. فأهم أعمال البر بعد الإيمان والتوحيد حسن الخلق. وذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه قال: الحج عرفة، يعني أعظم شيء في الحج هو عرفات، وإن كان في الحج أعمال أخرى. فالرسول قال أيضا: البر حسن الخلق. ورسول عليه السلام يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعادكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بيّن أن من أحب الناس إليه، قال أصلا: أحاسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون، والثرثار كثير الكلام، والمتشدقون والمتفيهقون، الثرثار كثير الكلام. فعلينا أن نلزم حسن الخلق طلبا لثواب الله أولا، ثم امتثالا لأوامر الله عز وجل طلبا للثواب وامتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا وكما لا يخفى فإن العبادات شرعت، ومن أجل مقاصد تشريع العبادات تحسين الأخلاق. الصلاة شرعت لمقاصد، منها ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها، ومنها من مقاصد تشريع الصلاة، من مقاصد تشريع الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا من مقاصد الصلاة. كما أن مقاصدها ذكر الله من مقاصدها أيضا النهي عن الفحشاء والمنكر. الرسول يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. سكينة تتعلم من ذهابنا إلى الصلاة. الصيام كذلك شرع من مقاصد تشريعه تهذيب الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمقاصد تشريع الصيام تهذيب الأخلاق. إذا كان صوم يوم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني امرؤ صائم هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج شرع لذلك أيضا لمقاصد منها تهذيب الأخلاق. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الزكاة كذلك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. فالعبادات شرعت، ومن مقاصد تشريعها من مقاصد تشريع العبادات تهذيب الأخلاق. فعلينا إجمالا بإعطاء هذا الموضوع أهمية عظيمة، ألا وهو تهذيب الأخلاق. وكما سمعتم فإن الرسول قال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. كما أنك إذا صليت تثاب، إذا حججت تثاب، إذا تصدقت تثاب، كذلك وأنت على خلق حسن تثاب، أيضا لما سمعتموه من الحديث أن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وكما سلف حسن الخلق كان شأنا لرسول الله وفي مطالع بعثته أبو ذر أرسل أخاه لما بلغه مخرج النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب انظر إلى هذا الرجل واسمع منه قل لنا بما يأمر. فرجع أخو أبي ذر إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، فمن ثم شمر أبو ذر عن ساعد الجدي وقرر الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهكذا قال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه لأصحابه: عليكم بحسن الخلق، عليكم بحسن الخلق. في عدة مواطن عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فكان من الجدير بنا أن نحسن أخلاقنا ابتغاء وجه الله وابتغاء رضوان الله سبحانه. ثم أن سوء الخلق يوصف لك الشخص على أنه ليس من المؤمنين. إذا وجدت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه، صلوات الله وتسليماته عليه: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. علمت أن الطعان واللعان والفاحش والبذيء من سيئ ضعفاء الإيمان، فتبتعد عنهم خيرا من أن يلوثونك. فجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. كانت هذه أيها الأخوة طليعة في الأبواب التي سنتناولها يوميا إن شاء الله، ليليا إن شاء الله، كل ليلة خلق نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن خلق العفو، خلق الكرم، عن فقه هذه الأخلاق، مثلا قد ترى الناس يقولون: فلان طيب، ما وجه الطيبة؟ لما وصفتموها أنه طيب؟ يقول: من المسجد للبيت ومن البيت للمسجد. صح، هذا شيء طيب، لكن أين النهي عن المنكر؟ أين النهي عن المنكر وساكت المنكر؟ هو طيب، اتقى الناس شره واكتفوا شره، لكن هل هو أفضل أم الذي ينصر المظلوم؟ إذا كان في شخص مظلوم، إذا كان هناك شخص مظلوم وآخر يقوم بنصرة المظلوم، أفضل ولا الذي يرى المظلوم يظلم وينصرف إلى بيته؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كان من صفاته أنه ينصر المظلوم. خديجة لما وصفته قائلة: يا رسول الله، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تنصر المظلوم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فهل الطيب الذي يذهب من البيت للمسجد ويرى المنكرات ولا يغيرها، ويرى الجهل ولا يعلمهم، ويرى المتخاصمين ولا يتدخل للصلح بينهم، أم الطيب هو الذي يشارك في كل ذلك؟ بلا شك أن الرسول قال: من خلط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخلط الناس ولم يصبر على أذاهم. فالناس مثلا يصفون الشخص بأنه طيب، لماذا؟ أنه ساكت لا يتكلم، وأحيانا يصفونه بأنه طيب وهو لا يصلي. فطبعا هذا أسوأهم على الإطلاق، طبعا مجرم في التصريف الشرعي، لأن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فالشاهد يا إخوة، هناك اصطلاحات شاعت في الناس في تفسير الشخص الطيب، أنه الساكت الصامت الذي لا يغير منكرا، إنما هو ساكت من البيت للمسجد والمسجد للبيت. حسن أن تكون من البيت للمسجد ومسجد البيت، لكن في حقوق أخرى متعلقة بك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمجالس التي إن شاء الله سنعقدها ليلة بعد ليلة، إلا إذا جاءنا أمر طارئ سندخل موضوعه، لكن الأساس في هذين الشهرين أو ثلاثة أشهر متصلة إن شاء الله كل يوم خلق من الأخلاق نتناوله، بيان فضيلة هذا الخلق، بيان امتثال رسول الله، وأنه كان في هذا الباب على خلق عظيم أم لا، لأنه هو الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه. الخلق جيد أو ليس بجيد رسول الله بعد كتاب الله عز وجل هو الحكم. فبإذن الله تعالى نتناول دروسا في فقه الأخلاق، والحمد لله لكتاب صنف في هذا منذ عشرات السنين، فأنصح باقتنائه. يعني لا أروي تجاريا، إنما أنصح باقتناء اسم فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين، أقصد بها المعاملات الأخلاقية، ولا المعاملات التجارية والمعاملات الإيجارية، الإيجار ومعاملات الزوج لها شأن آخر في كل باب، فقه التعامل بين الزوجين، فقه التعامل مع الوالدين، كل هذه يجب أن تكون على بال المسلم كيف يكون فقيها في الدين. علامة خير بك يا عبد الله أن تكون فقيها في دينك، علامة خير بك أن تكون فقيها في دينك إن شاء الله. فما ستأتي أي خلق وسيأتي، إن الكرم محمود، كرم مع تبذير سيذم الأمر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فكرم لا بخل ولا إسراف، فالله لا يحب المسرفين. كذلك الشجاعة لها فقه، لكن بلا تهور وبلا خنوع. الشجاعة لها فقه، الكرم له فقه، العفو عن الناس له فقه، متى أعفو متى أؤاخذ. الأنبياء هم الأئمة، ومع ذلك فسليمان قال عليه الصلاة والسلام لما قال الله له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فشدة في موطنها، شدة في موطنها يا عبد الرحمن، شدة في موطنها ولين في موطنه. وسليمان أيضا قال ما لي أنا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ما لي أنا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فما عفى في كل الأحوال، فليس العفو في كل الأحوال محمود، وليست المؤاخذة في كل الأحوال محمودة، إنما لهذا كله فقه، لهذا كله فقه. وإن شاء الله نتناول هذه الأخلاق كل ليلة خلقا بإذن الله تعالى، مع بيان الوارد فيهم كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد صنفت في هذا الموضوع كتب، لكن شاب كثيرا منها الضعف، ضعف المادة الحديثية. نعم هنالك كتب صنفت في هذا، لكن المادة الحديثية التي يستدل بها غير دقيقة، وكذلك الآثار التي يوردونها، كثير من الآثار لا يثبت لها سند. ممكن تحكى قصة طويلة عن شخص وتبحث لها عن سند، لا تريد سندا. فإن شاء الله الموضوعات تتناول مدعمة بالآيات من كتاب الله والتفاسير، نحرص بإذن الله تعالى على صحتها، صحة التفاسير، وكذلك مدعمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، أو بالآثار التي وردت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. فنريد بإذن الله أن تعيرونا الانتباه لهذه الأخلاق الكريمة، وعائدة عليكم بإذن الله تعالى وعلينا أيضا إن شاء الله تعالى. فلحسن الخلق تأثير عظيم في الدعوة إلى الله، تأثير عظيم. إذا كنت تدعو إلى الله والناس يجدون منك الخيانة كيف يقبلون عليك، يجدون منك الغدر كيف يقبلون عليك، ذلك كان أوائل ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. من أقوال العلماء في قوله وثيابك فطهر الملابس تطهرها، ومن أقوال العلماء في ذلك في قوله جل وعلا وثيابك فطهر أي طهر نفسك من مما يتلوث به الشخص، كما قال الشاعر: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع ولا من غدرة أتقنع، يعني لا فجور ولا خلق سيء. ويقول علماؤنا وأئمتنا في التفسير إن يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم لما رد رسول الملك قائلا: نرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، كان يريد أن يخرج، إذا خرج وإذا تقلد منصبا يخرج وهو عفيف غير متهم، لأن الذي يتقلد منصبا ويكون من قبل حرامي أو زاني أو أثيم أو غدار الناس لا يقبلون منه أو يكرهونه ولا يريدون أن يحكم عليهم. فيوسف الصديق قال لرسول الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. العربي الذي أتى إلى رسول الله إلى مسجد رسول الله فدخل المسجد ورفع الثياب وبال في المسجد أمام الناس، بال في المسجد أمام الناس، فالناس ثاروا عليه: ماذا تصنع؟ رسول الله قال: دعوه لا تزرموه. تخيل أن الرجل يأتي إلى المسجد، هو قليل الفقه قليل لمل، الأعراب معروفون أو كثير منهم معروف بالجهل الذين يأتون من البوادي البعيدة ما تعلموا ولا تفقهوا، فيأتي الرجل بجهله بال في المسجد، رفع الثوب بال في المسجد أمام الناس مسجد رسول الله، فقام إليه الناس يزجرونه وينهرونه. قال النبي: دعوه لا تزرموه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة. فتركوه، فلما انقضى أو قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا لا يصلح في المساجد، إنما بنيت المساجد للصلاة ولتلاوة القرآن ولذكر الله. قال العربي: والله ما ضربني ولا كهرني وما وجدت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فيعني فقال النبي معلما أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما أيضا عليه الصلاة والسلام، قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تحجر واسعا، لقد تحجرت واسعا، أنا وأنت فقط ندخل الجنة. طيب سأل الناس لما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فهذا أيضا من الجهل. فيا إخوة علينا بحسن الخلق، وحسن الخلق إن شاء الله بحسن الخلق بمشيئة الله ننال أعظم الدرجات وننال مجاورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما سمعتموه من الحديث: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. طبعا سيتأتى خرامج التعامل، كيف نتعامل مع الخصوم، كيف نتعامل مع الخصوم، وهل كل خصم يعاقب، وما معنى إذا خاصم فجر. كل هذه الأشياء فبإذن الله سنتناولها إن شاء الله تعالى. أما استقبال توجيهات الإخوة أو إشارات الإخوة ونصائح الإخوة، الأخت فلورا تقول: لي ليتكم تقدمون الساعة. والله أتمنى هذا يا أخت فلورا، لكن نكون في أحيان في دروس في بلاد بعيدة، وعلى ما نرجع إلى بلادنا وتستريح قليلا تجد الوقت داخل، لكن إن شاء الله بعونك يا رب نجتهد في هذا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، حديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية التعامل مع الخصوم، كل خصم له حاله، فهناك خاصم مخاصم فاجر، هناك مخاصم غدار يتفق معك اليوم على شيء وغدا يغدر بك. فالمتخاصمون المخاصمون لهم طرائق في التعامل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صلح الحديبية كان يقول لأصحابه محذرا: أتاكم مكرز وهو رجل فاجر، يعني فاحذروه. وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أيضا: أتاكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن، وهو من قوم يعظمون البدن، فاستقبلوه بالتكبير والتهليل إلى آخر ذلك. محمد بن صلاح حديث: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. معنى أبردوا بالصلاة يعني انتظروا حتى تنكسر حدة الحر، الحر شديد، انتظر شوية. وكان الناس يأتون طبعا من بيوتهم حر شديد، فانتظروا لا تقيموا الصلاة إلا بعد أن تنكسر حدة الحر، إن شدة الحر من فيح جهنم. هل يلزم المصلون لصق أرجلهم في الصف؟ أنس يقول: كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. هذا كله على قدر الاستطاعة، لأنه قد يصعب على الشخص أن يلصق القدم بالقدم ككل، وقد يتكلف ويتعب. المهم نسد الفرج قدر الاستطاعة، نسد الفرج بين الصفوف قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. التعامل مع الزوج إن شاء الله في كتاب فقه التعامل بين الزوجين موجود أيضا مطبوع، وهو إحدى مجالس هذه السلسلة، سلسلة فقه الأخلاق والتعاملات مع المؤمنين. صلينا في المسجد نصف الصف متقدم قليلا عن النصف الآخر. السنة تسوية الصفوف، السنة تسوية الصفوف قدر الإستطاعة، إن دعت علة أو إن دعت حاجة عفوا إلى شيء، فالضرورات تقدر بقدرها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الضرورات تقدر بقدرها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص فاطمة الزهراء إن شاء الله بإذن الله، وعدنا بإذن الله تعالى قدر الاستطاعة إن شاء الله تعالى نبكر بمشيئة الله تبارك وتعالى. وبين بعض المسائل الفقهية: التشهد الأوسط هل يجب أو أنه مستحب؟ ذلك للعلماء فيه قولان، والأفضل لك طبعا بلا ريب لا تتعمد أبدا أن تترك التشهد الأوسط، أن النبي عليه الصلاة ما تعمد ترك التشهد الأوسط في أي صلاة صلاها، ما تعمد ذلك، إلا أنه لما نسي جبره بالسجود سهوا، جبره بالسجود سهوا. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يا شاكر أعد لها، بس أراجع فيها أقوال الفقهاء في كل جزئية من جزئياتها، وبإذن الله تبث بمشيئة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم سيد، والرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها. لا يصح بهذا اللفظ، إنما الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الحديث إلى آخره. إذا قال الشخص كلمة لا يقصدها مما يكون منطبق عليهم الحديث أن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يحصل أن تتكلم يعني حسب الكلمة عياذا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه في غزوة من الغزوات، فجلست مجموعة تتكلم فيقولون عن رسول الله وأصحابه: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أوسعنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فأخبر الله رسوله بالذي قالوه، ونزلت الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول الراوي: رأيت أحدهم يأخذ بذيل ناقة النبي ورسول الله يلتفت إليه ويمشي والحصباء تضرب رجليه ويقول: كنا نخوض ونلعب، والرسول يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم. يتلو الآية الكريمة، خصمت يومين بنية كفارة اليمين لأنني عهدت الله على شيء ولم أفعله، بعد ما صمت تركت الصلاة وعدت إلى الله لأكمل الصيام أم أعيده. عمر بن أحمد يعني استفساره عن أمر: ما كفارة العهد؟ كفارة العهد كما قال العلماء كفارة يمين، كفارة العهد كفارة يمين، لأن الله قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والأدلة أخرى: كفارة العهد كفارة يمين، شخص قال أعاهد الله أن أفعل كذا وعقد القلب على ذلك فكفارة العهد كفارة يمين. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فسمي أيضا يمين ويدخل في يمين العقود كما هو معلوم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فهو الرجل عاهد الله عهدا، صام يومين لأنه لا يجد كفارة اليمين، بقي عليه يوم، ترك الصلاة، فهو على حد قوله ويسأل هل يكفر وإذا صلى يكون مسلما من جديد وليس عليه كفارة؟ لا، نختار القول بأن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، هو رأي الجمهور من العلماء، كبيرة من الكبائر إلا إذا جحدها، فعليه في ذمته صوم اليوم الذي هو تتمة الكفارة، وبالله تعالى التوفيق. كتب كتابا بشرط ألا تعمل، لكن بشرط ألا أعمل، يعني معلمة أو طبيبة أو عقدت القران وكان من شروطها أنها لا تعمل. وكان قدم لي خاتم وسلسلة هل أرجعهم إليه؟ يعني إذا هو طلق بعد العقد لها نصف الصداق، إذا طلق بعد العقد لها نصف الصداق إذا لم يكن دخل بها، إذا اختلعت منه فحينئذ سترد إلي الصداق، فهذه قضية تنظر تسمع من الطرفين. بارك الله فيكم. القطرة ليست بطعام ولا بشراب يا فاطمة بنت محمد. إذا قال شخص أقسم بالله ما آكل ووضع قطرة في عيني، قال أقسم بالله ما آكل ولا أشرب، هل نقول له عليك كفارة يمين يا يوسف؟ ليس عليه كفارة يمين، ليس عليه كفارة يمين. ما معنى الفتنة التي ستكون في القبر كفتنة المسيح الدجال؟ فتح عثمان يسأل عنها. هي قول الملكين للميت: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الفتنة، هذا الاختبار، الفتنة بمعنى الاختبار. بارك الله فيك وسلمك الله. في النهاية لا يسعنا إلا أن نحمد الله ونشكره على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.